السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأولياء الأصفياء الغر الميامين. لازلنا على اتحال في الآيات الكريمة التي هي بمثابة أسس بحث سلطة الإعلام، وكما مر الآيات على طوائف، ليس فقط على طوائف بل الآيات على ألسن. على ألسن لأن مادة الإعلام بالمعنى العام لها مرادفات عقلية كثيرة، بل عرفية بعد، حتى نستطيع أن نقول مرادف عرفي وإن لم يكن مرادف لغوي، لكنه مرادف عرفي. يبلغون كما مر بنا أمس نفس الإفتاء نوع إعلام إرشاد ديني. فالإعلام بالمعنى العام ماهية سارية في عناوين عديدة جدا. ماهية الإعلام أو الإخبار ماهية سارية في أبواب عديدة جدا. ماهية الإعلام سارية بنحو جنس الأنواع أو بنحو أنها جزء ماهية أنواع ماهيات كثيرة وعناوين كثيرة. على أي تقدير، أحكام التي ذكرها القرآن الكريم لماهية الإعلام أحكام كثيرة جدا، أحكام يعني كثيرة، ليس كلامي في التفاصيل، حتى الأحكام التي هي بمثابة أسس دستورية للإعلام أحكام مهمة متعددة. يعني مثلا هذه نكتة جدا مهمة في الاستنباط، في منهجية الاستنباط جدا جدا مهمة. تارة نتوقع أو نريد أن نستنبط أحكام ما هي معينة الواردة بلسان تلك الماهية، عنوان تلك الماهية، الإعلام مثلا أو الإخبار. قد يكون هناك نزر يسير من الأدلة في ذلك، بينما إذا كنا ندور مدار الماهية وليس اللفظ، فرق في الاستنباط أن تكون أن تجعل المدار على المعنى والماهية لا المدار على اللفظ. الجمود على اللفظ نوع من السطحية في الاستنباط، وسوف تسبب لك الغفلة عن كثير من أدلة نفس الماهية، لأن هذه الماهية بلفظها مثلا وردت في آيات قليلة، أما إذا كنت وراء الماهية المعنى وراء المعنى، هذا المعنى قد يكون منطوي في معاني عديدة أخرى، وتلك المعاني الأخرى لها ألفاظ أخرى. في الوهلة الأولى لا تلتفت أنت إلى أن هذا المعنى الأول الذي تريده مطوي في تلك المعاني، ما تلتفت في الوهلة الأولى إلا بالتدبر. ففي البداية قد لا تلتفت إلى أن فتوى الفقيه وفتوى العلماء هي إعلام للأحكام، إعلام للثقافة الدينية، إعلام نشر للأحكام الدينية، لكن بالتدبر وبالتراوي تلتفت. وإن كان هذا الفتوى والإفتاء إبلاغ لمعلومات، وهو معنى الإعلام، اشترط فيه الوحي شرائط معينة، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهم إلى آخر الآية، لينذروا ثم لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ينذروا، شوف الإنذار إخبار محض أو زيادة، سمي باب عزات نتلمس عينان البحث، جملة بالأعلام في تقليد الميت ابتداء، في تقليد الميت ابتداء. قالوا إذا كان التقليد والفتوى من الفقيه عبارة عن إخبار، الإخبار لا يتقوم بالحياة، يعم الميت ولو ابتداء، فإذا كان التقليد بمعنى التعلم والفتوى بمعنى التعليم والإخبار، هذا لا فرق فيه بين الميت والحي، فيصح حتى التقليد الميت ابتداء. كما ذهب إليه جملة من الأصوليين، عموم مثلا الإنذار، عموم الإخبار شامل للميت، مثلا فكلام المحقق الحلي مثلا أو العلام الحلي أو الشيخ الطوسي أو غيره من الأعلام يصدق على أنه أخبر بأن الحكم الفلاني في الباب الفلاني في المسألة الفلانية مسند إلى الشريعة، تعليم أو حتى إنذار. لو كنا نحو عنوان الإنذار أو الإخبار كله يصدق. لذلك الآن وصايا بلا تشبيه طبعا، وصايا سيد الرسول والأئمة إنذار لنا وإن لم يكونوا في علاقة الحكم. لو كنا نحن عنوان إنذار أو نحن عنوان الإخبار لا فرق بين الحي والميت ولو اتقي الميت دام. فهل يا ترى الفتوى إخبار محض ولو إخبار حدسي كما مر بنا أمس، أو أن الفتوى هذا هو الصحيح لدينا، الفتوى على وعلى ذلك سلطة تشريعية؟ أها، فلأن الفتوى سلطة تشريعية ولاية، يعني الميت ليس له ولاية. بالنسبة لسيد الرسل والأوصياء وأوصيائه صلوات الله عليهم هذا يختلف، لأن ولايتهم لا تسقط برحيلهم. سيد الرسل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يعني أمير المؤمنين، أي باقية، ولهم في البرزخ ولايتهم فعلية. فولاية الرسول وولاية الأوصياء لا تنقطع بالموت، برحيل من البرزخ. بخلاف الفقهاء والعلماء، هذه نيابة، ولاية من نيابة المعصوم لهم، هاي ما داموا أحياء، وإلا ومن ثم لو فقيه طرع عليه مثلا نسيان مثلا أو اختلت بعض الصفات الأخرى تنتفي صلاحيته، هذا بخلاف المعصوم. فالميت لا ولاية، لا صلاحية له، لا ولاية له، من ثم ابتداء ممكن تقليده. الحي يجيزك الفقيه أن تبقى عليه لأن الصلاحية والولاية من الحي، هو الفرق بين تقليد الميت ابتداء. مشهور علماء الإمامية قالوا بالعدم، بينما بقى أن يجوز نكتتها إلا مرة بنا، وذكرناها في مبحث الاجتهاد والتقليد. استمرارا، استمرارا لا من باب أن الاستمرار الميت له بقاء ولاية، لا، لأن الحي عند صلاحية التشريع أمضى ماذا؟ صلاحية التشريع الميت، هو الذي أعطاه. مثل الحكومة الجديدة تجي تمضي أعمال مثلا الحكومة السابقة من هذا القبيل، وإلا ولاية الميت، صلاحية الميت في التشريع في الفتوى ذهبت بموت برحيله تذهب. المقصود لاحظ الفتوى إذن فيها كم ما هي إنذار، إخبار، ولاية، لا مانع. الفتوى لا، ما فيها قضاء، يترتب عليها القضاء. نعم القضاء كم ما هي فيه، لما يقول القاضي قضاء، هاي ذكرناها في الاجتهاد التقليد، القضاء فيه ماهيات الفتوى وزيادة، لا العكس. القضاء نعم فيه ماهية الفتوى. فالمقصود لاحظ عنوان الفتوى، عنوان القضاء، عنوان يتضمن عدة ماهيات. الآن هي التضمن عرضي أو طولي هذا بحث آخر، بس عدة ماهيات. يتضمن عدة ماهيات. فإذا المستنبط النحرير وعملية الاستنباط بالدقة، إذا كان المستنبط صناعيا لا يكون أسير الألفاظ. بل أسير المعاني. بل ليس أسير المعاني بعد. أسير معاني المعاني. يعني شنو الفرق بين المعاني أو معاني المعاني؟ الملازمات، أو أن المعنى في الوهلة الأولى ما تشوف فيه معاني، عندما تفكك المعنى بنحو بنحو تضمني منطوي أو بنحو لوازم، هيعبر عنه المعاني المعاني. طبعا هناك جملة من الفقهاء سموا الأعلام الكبار مشيهم مشي سطحي، استنباط سطحي قشري جمودي، إلا هاللفظة فيها اللفظة ما تجد. يقول ذاك يرى إعواز النصوص. لما؟ لأنه أسير ماذا؟ ألفاظ خاصة. وهذا منهج استنباطي يعني فيه من القصور ما فيه، سواء هذا في علم الفقه أو علم الكلام أو علم التفسير أو العلوم الدينية طرا أو حتى غير العلوم الدينية بعد. الكلام الكلام دي هذا منهج مهم بالغ الأهمية في الاستنباط. وبصراحة يعني كما يذكر الشيخ المفيد ويذكر السيد المرتضى والطوسي، في الفريقين الإخباريين والأصوليين هناك حشويين قشريين سطحيين، وهناك لا محققين كلا الجانبين. يعني ليس كل من كان أصوليا فهو محقق، لا، قد ترى قشري سطح مع احترامنا قشري سطحي جمودي ليس له باع في التحليل والتركيب، وقد تكون لا أصولي مع ذلك يعني حرير في المعنى. الإخباريون ما كذا، فيهم المحققين كالمجلسيين مثلا الصدوق وغيرهم الشيخ يوسف أو الشيخ حسين العصفور المجر، وقد تكون نعم ترى سطحية وقشرية. فالتمييز في الحقيقة بين منهج القشور أو ربما يعبر عن الشيخ المفيد الحشوية أو السطحية أو منهج المعاني. لك لاحظ في علم البلاغة، العلم الأول في علم البلاغة علم المعاني، من هندسة المعاني مهمة، وليست فقط المعاني مهمة، الأهم بعد ماذا؟ معاني المعاني ومعاني المعاني المعاني. هذا مجرد ذلك في وصف بلا قياس، في وصف أمير المؤمنين صلوات الله عليه، السلام عليك يا صاحب علم المعاني أو معاني المعاني تعابيري هكذا. فإذا في الاستنباط مع احترام الكثير للأعلام والمجرة، شوفوا لاحظ من باب المثال، مثال كمثال، من زنى بذات مسألة فقهية مع كذا، من زنى بذات بعل حرمت عليه مؤبدا، تحرم المرأة إذا زنى بها زاني وهي ذات بعل خانت زوجها وكذا تحرم على الزاني ولو طلقها زوجها. المرأة المتزوجة إذا خانت ولا زوجها وزنت مع رجل آخر حتى لو طلقها زوجها تحرم على الزاني أبدا، تحرم على الزاني أبدا. نعم المثاني، شوف معاني ومثاني. نعم شعشعاني والنور الشعشعاني، شعشعاني التكرار في الصف. نعم عن المزار الكبير الزيارة موجودة في المشهد ابن المشهدي في المزار الكبير. المقصود هذا المطلب وهو مسألة من زنى بذات بعل هذا الزاني تحرم عليه تلك الزوجة ولو طلقها زوجها أبدا. المتأخرين العصار قالوا لا دليل إلا الإجماع، والإجماع ما يعتمد عليه، فعندنا احتياط وجوبي أو بعضهم استحبابي. بينما هذه المسألة إذا وحي تتبعها عند القدماء وقفنا على 13 من الفقهاء من القدماء ذكروا دليلها. الدليل ذكروا، لكن الدليل لهذه المسألة ليس لفظة من زنى بذات بعل، ليس هذا اللفظ. لو احنا أسراء اللفظ لن نجد دليل، ولو كنا أسراء المعنى الأول الابتدائي أيضا لن نجد دليل. أما إذا نغوص في المعاني سنرى بوضوح موجودة الأدلة بوفرة موجودة. شلون 13 من أنا كتبت رسالة إلا أن هذه الرسالة على كل شو اسمها فقدت اسمها. المهم كتبت رسالة علمية يعني أقصد فيها ضمن رسائل فقدت أيما كان، بس في ذهني ناخرة المسألة كلها. 13 من الأعلام الأدلة ما تكيف عشان اليوم صار منهج استنباط، ما يهم بعد إثارة هذه خليت تكون منهج الاستنباط. منهج الاستنباط صناعة الاستنباط جدا مهمة. لو كنا وراء من زنا بذات بعل، طبعا في رواية ينقلها السيد المرتضى رحمة الله عليه في كتاب له اسمه المسائل الطبريات، بس الرواية مرسلة لم يذكر السيد المرتضى طريقها ومصدرها كذا، بس هو مثل السيد البرجردي يعتبر القدماء المتقدمين العهد متون الروايات اللي ينقلوها حجة يعتمد على السيد البروجردي رحمة الله، لذلك على أقل تقدير عند احتياط وجوبي تلزم بالاحتياط الوجوب. خوب هذا لو كنا أسراء لللفظ، أما إذا لن نكون أسراء لللفظ زنا بذات بعل ليس زنا بذات بعل. وصحيح أي وإنما أسراء المعنى وليس المعنى الأول الأولي بل معنى المعنى. سنجد ما شاء الله من الأدلة غفل عن المتأخرين العصر قاطبة، مع أنه ما أقول سطحيون لا حاشاهم، لكنه في الغفلة تقع. لاحظوا الأدلة التي وردت عندنا، دققوا، من نكح ذات بعل موجودة عندنا. كلمة نكح، كلمة نكح ليس المراد فقط عقد النكاح، كلمة نكح في الأصل اللغوي الواطي، إنما سمي العقد نكاح لأنه مقدمة لأي شيء للواطي. أحسنت، سبب مسبب. فإذا كان المراد أوضحه 13 من فقهاء المتقدمين، ما أوضح الدليل يا شيخ، الشرايع ما عند مو استدلال، لا مو بهالسرعة تلتفت إن شاء الله تلتفت بس مو بهالسرعة. في 13 من القدماء أوضحوا الدليل، كلمة نكح يعني وطأ، هو فقط عقده، بين متأخر الأعصار جمدوا في كلمة نكح يعني عقده، زي غفلة. غفلة ثانية الزنا يعني وطأ، زنا فيها وطي أو لا، وطي محرم بعمد، لكن إذا عندك دليل وطأ سواء بعمد أو بغير عمد بكذا أو بكذا، فمن ثم وهي طبعا فعل لو فعل وفعل لو تفعل فيها فروع وصور عديدة، فمن ثم الدليل متوفر عدة نصوص، من نكح ذات بعل تحرم عليه مؤبدا سواء عقد عليها علما أو وطأها. الكلام الكلام فالنكح يعني وطأ، فبالتالي إذا ماهية الوطأ موجودة في الزنا، موجودة في الزنا وغير الزنا، إذن فتوى المشهور تامة والدليل تام، شرط أن نكون أسراء المعنى معاني المعاني وليس الألفاظ ولا المعنى الأول المترى. طبعا هذا مو في محله، لغة النكاح ورواية وآية، المراد من النكاح ليس خصوص العقد مطلق سواء العقد أو بل هو في الأصل الحقيقي النكاح هو الوطي، إنما يطلق على العقد بلحاظ المآل، سبب مسبب إطلاق المسبب على السبب، لا أن المعنى الأصلي رفع اليد عنا لا. على أي حال الكلام كان يحرمونه عند المشهور، المشهور يحرمونه، من وطأ شبهة ذات بعد نفس الكلام نكحها. الآن من باب المثال، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، الأب وطأ شبهة امرأة، لا يجوز للابن أن ينكحها، أقصد لو وطأ الأب شبهة لا تنكحوا ما نكح آباؤكم، تشمله، لأن ليس المراد من النكاح إلا العقل حتى الوطأ، هذا ما جرأ المقصود. فشوف هذه النكات كلش لطيفة، أنه في الاستنباط هل نحن يدور الاستنباط روح الاستنباط على اللفظ؟ أبدا، على معنى المعنى المترائي الأولي لا، هذا المعنى أين يسير؟ تسير تقشر المعنى عن اللفظ، قشر اللفظ عن المعنى، وقشر المعنى الأصلي عن المعنى غير الأصلي. أوه شوف، نكح زنا وطأ، شوف شلون، بحيث جحاجيح من الأعلام 100 سنة الآن الأخيرة لم يلتفتوا، يبقى لعملية تقشير صناعة.
بهذا المعنى سماحة الشيخ أشارت الرواية الفقيه كل الفقيه من فهم معارض،
هي معارض وكذا المجال. المقصود فدي نكتة جدا مهمة، أن منهج الاستنباط طبعا يدور مدار حقائق المعاني، ولكن أي معاني؟ مو الألفاظ ولا المعنى الأولي، لا، غوص المعاني. وهذا يجري في الفقه، يجري في علم الكلام، يجري في العقائد، المعارف، في التفسير، في علم الرجال، في علوم عديدة جدا. أي نعم، فرق بين الاستنباط الجمودي القشري والاستنباط الغوصي، يغوص في المعاني. غوص المعاني أمر مطلوب جدا. الآن بنحو طولية الأجناس أو بنحو أنحاء أخرى من انطواء المعاني في المعاني. نعم، هذه نكتة جدا مهمة في الصباح. نرجع إلى بحث الإعلام. بحث الإعلام، لاحظ الفتوى فيها إعلام بالمعنى العام، الرواية فيها إعلام، الإخبار فيه إعلام، الشعائر فيه إعلام. كثير بحث قاعدة الشعائر، قال أدلة الشعائر، قاعدة الشعائر قليلة. لما؟ لأن صار أسير لفظة الشعائر. طبعا لن تجد شيء. أما إذا تلتفت إلى أن الشعائر ما هو معناها الماهوي، كم ما هي موجودة فيها، أوه، منها الإعلام، منها الجانب التربوي. يعني شوف الشعائر ماهية تتضمن عدة ماهيات. أنت ماهيات التربوية ستجد أدلة لها، ماهيات الإعلام ستجد أدلة لها، ماهيات العلامة والعلامية، الشعائر فيها أداة للإعلام السبب. فستجد في الشعائر ربما 3-4-5 معاني منطوية مركبة مندمجة مع بعضها البعض. تفككها تحصل أدلة كثيرة. فهذا منهج مهم جدا في الاستنباط. أن تلاحظوا من باب المثال الأحاديث المتواترة التي وردت في إمامة أمير المؤمنين. حكم ليس كلها بلفظة إمام أمامة، حتى في القرآن الكريم. في القرآن الكريم ربما تنصيص القرآن الكريم على الإمامة ربما 50-100-200، الله أعلم. إني جعل في الأرض خليفة، كلمة خليفة ملك. فلما قتل داود جالوت آتاه الله الملك، ولم يجر ملك، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والنبوة، آتيناهم ملكا عظيما. كلمة ملك، كلمات أخرى، إنما أنت منذر ولكون قوم هاد. أوه، إلى ما شاء الله. هي لفظة الإمامة، ماهية الإمامة فيها ماهيات عديدة. فيها ماذا؟ ماهيات عديدة. هذا أنت لو مع الوهابي أو السلفي تتناقش لفظة أمامة، مو فقط لفظة، إنما وليكم الله، كلمة ولي، أطيعوا، آية الطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أمركم، قرن بين طاعة الله، الشهادات الثلاث. الشهادات الثلاث ليست موجودة في آية الغدير خم فقط، هاي كما يقول الإمام الهادي في زيارة الغدير، يقول الشهادات الثلاث موجود في آية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذا الثلاثي موجود في موارد عديدة، هو الشهادات الثلاث. لا أنا لفظة شهد أشهد يا أخي نفس المطلب نفس المعنى، شبيه وين جاي تروح؟ إذا تقول اللهم صل في تشهد الصلاة، إذا تقول اللهم صل على محمد وعلي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين، شنو الفرق؟ هي إقرار، إقرار بالعقائد، والتشهد إقرار. أشهد يعني أقر، لا لفظة أشهد غير أقر. هي طبعا نجمد هكذا، الجمود هكذا. أما إذا نفس المعنى سواء قلت أقر أو قلت أشهد أو قلت اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء الراضين المرضين، هو نفس المعنى، كل إقرار. التوصيف إقرار، كلفظة أقر إقرار، لفظة أشهد إقرار. نجمد على اللفظ إيه نقول هو كيف كذا، أما إذا أنت تلتفت إلى، لذلك السيد المرتضى رحمة الله عليه عنده وجهان لوجوب الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة، وجهان، وجه ذكر في رسائله، وجه آخر أيضا في رسائله، قال نفس الصلاة عن النبي والآل دي شهادة ثالثة. بس عنده تقريب صفحة كاملة. لاحظ طبعا السيد المرتضى معروف عن غواص المعاني، منهجه في العقائد هذا حتى في الفقه. لاحظوا كتابه الشافي، الشافي اسمه ده نعم، 4 مجلدات في الإمامة، منهجه ومنهجية طبيعته هكذا، ليس أسير المصادر فقط والألفاظ. فلاحظ لفظ الإمامة إذن أمامه، مو لا إلا أمامه، إنما أنت منذر لكل قوم من هذا، الإمامة فيها هداية. أنت حتى في العقائد في التفسير ستترجل إن لم تلتفت إلى هذا المنهج. في الشهادة الثالثة في التشهد أيضا ستتأجل، في موارد عديدة ستتأجل. المنهج هذا نقطة مهمة. أحد آيات إمامة أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، أهل البيت استدل بها، نفس الأئمة استدلوا بها. أنت دقق، ومن قال فاطمة ورد فيها الإمامة؟ الأئمة 12 طبعا، عندنا الأئمة هم 9 من ولد الحسين، عندنا أن رسول الله هم إمام الأئمة. الإمامة لفظة أمامة وإمامة العناوين عديدة في القرآن. ما من آية وردت في أهل البيت في الإمامة في القرآن إلا وفاطمة فيهم. آية التطهير دليل إمامة أهل البيت، أولهم سيد الأنبياء، عندنا بيانات كثيرة. هاي آية التطهير أولهم من؟ أمير المؤمنين؟ لا، أولهم سيد الرسل. في الزيارة جمع عندما تقول السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، أول من تخاطب سيد الرسل، ليس أهل بيت النبي، لا أهل البيت. أهل البيت غير أهل بيت، أهل بيته. أي نعم، أهل بيته، لا أهل البيت. أهل البيت أولهم سيد الأنبياء ثم سيد الأوصياء. هذا أهل العنوان، أهل البيت أولهم سيد الأنبياء. زين، هذا النص الوارد في إمامة أهل البيت يشمل الرسول، يشمل أمير المؤمنين، يشمل فاطمة، وهو دليل إمامة. الإمامة في القرآن ليس لفظة أمامة. تقول ما ورد، ليه ما وردت إمامة فاطمة في القرآن ولكن ليست بلفظة أمامة؟ مثلا نستدل على إمامة أهل البيت بولاية الفيء في سورة الحشر وسورة الأنفال وسور أخرى. خب فاطمة ولية الفيء، فدك لذلك، فدك فيء أعطاه الله ورسوله لفاطمة في حياة أمير المؤمنين وفي حياة رسول الله. إمامة نوع من تشاطرت وتشاركت مع أمير المؤمنين في الإمامة، وإن كانت هي تتلو أمير المؤمنين، أمير مقدم صلوات الله عليهما، صحيح. بس بالتالي كفن لو لم يكن لم يخلق الله أمير المؤمنين علي لما كان لفاطمة كفن، آدم فمن دونه؟ آدم ليس كفن لفاطمة، وآدم إني جاعل في الأرض خليفة، وليس كفؤ لفاطمة. خلافة آدم ليست كفؤ لفاطمة. وكذلك النبي إبراهيم مع أنه إمام، إني جاعل إمامة إبراهيم ليست كفؤ لفاطمة. إذن فاطمة ما هي؟ فاطمة ما هي؟ هذا حديث خب مستفيض ومتواتر، تستكثر ذلك على فاطمة. وشوف إذا كنت أسير اللفظ لن تفقه المعارف، أما إذا كنت أسير ميزان المعاني أو جواهر عديدة تتفجر بموازين مو بهلوسة، لكن جمودية الجمود وقشرية القشر وحشوية الحشو، أي طبعا صعب عليه. إذن هذا البحث سيال، من يجب الاستنباط أن أدلة الإعلام ليست ماذا؟ الآن لما تأتي الأدلة الكثيرة أن حقيقة التشهد كذا، الشهادات الثلاث كما في زيارة النبي وزيارات الأئمة، اللهم إني أشهد في مماتي على ما أشهد عليه في حياتي أنك أنت الله لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك وأن الأئمة من أوصيائي، كذا في الشهادة في حياتي. هذا توضيح لماهية التشهد وحقيقة التشهد. هذا التشهد أينما وضعته هو حقيقة شرعية واحدة. أنت سمعت بأن الحقائق الشرعية دي عنوان واحد عناوين؟ لا، هي نفسها. المقصود أن الغوص في المعاني منهج استنباطي عظيم، بخلاف لما تجمد على اللفظ أو تجمد على المعنى المترائي الأولي البدائي أو البدوي البداوي. لا، تغوص، أما تغوص ستجد شيء آخر. فمن ثم هذا المنهج مفيد في القواعد الفقهية، في المسائل الفقهية، في المسائل العقائدية المعرفية التفسيرية إلى ما شاء الله. نرجع إلى أدلة الإعلام. طبعا هذا منهج مهم جدا، فأدلة الإعلام، الإعلام كما هي نجدها سارية في موارد عديدة. الإعلام خطورة من هالجهة مهم. الإعلام، هذا الإعلام وضع الشارع له قوانين وأحكام، وإن لم تدون في باب واحد مستقل في الكتب الفقهية طوال 1000 سنة، لكنها هاي الأحكام موجودة في كلمات الفقهاء. بغض النظر عنها وجودها أو موجودة، الأدلة موجودة، ومع ذلك جملة منها موجودة في كلمات الفقهاء في الأبواب بشكل متناثر. إذا جمعت في باب واحد، في باب واحد يتكفل هذه الماهية المهيمنة، سيكون ضبط صناعي لها أحكام، لها أحكام هذه الماهية بشكل أتم دقة وضبطا. من أحكام هذه الماهية أحكام متعددة خطيرة ذكرها القرآن الكريم. من أحكام هذه الماهية، إذن بعد الاستنباط في أدلة الإعلام هكذا، لذلك تشوفها بألفاظ مختلفة، يبلغون ينذر أمس مر بنا إخبار شعائر لا يحب الله الجهر. أو الجهر شو ربطه بالإعلام؟ نفس الكلام. إن الذين يحبون تشيع، شوف الإشاعة ما ربطها بالإعلام، الماهية موجودة نفسها، هي الماهية وماهيات أخرى، ما المانع في ذلك؟ إيه. بالتالي المهم نرجع إلى ذا المطلب، أن ماهية الإعلام إذن ليست بعين لام ألف ميم. شوف حتى إذا ذكرون العلم والتعليم، الإعلام من نقل المعلومة إيصال المعلومة، التعليم وين والإعلام مثلا والإخبار وين؟ نفس الكلام. فلاحظ هذه الماهية إذا ضبطها غاصة في حق هذا المعنى، ستجد هذه الماهية في ماهيات مطوية، هذه الماهية مطوية في ماهيات عديدة. والأحكام التي يذكرها الشارع لهذه العناوين العديدة والأبواب العديدة مرتبط بالدقة بهذه الماهية السيالة. طبعا هذا يجعل القرآن والتراث الحديث يواكب كل البيئات ويغطي كل البيئات، بشرط أن تكون أنت حاذق ولوذعي وغوصي في الوصول لهذا المعنى، المعنى الماهية نفسها كيف تسري، كيف تنتشر، وضبط صناعي. وإلا علماء البلاغة لم يكتفوا بعلم البيان ولا علم البديع، البديع من أضعف علوم البلاغة، لأن زخرف اللفظ، البديع يعني زخرف اللفظ بارك الله فيه، البيان مرتبط باللفظ وشوي من المعنى، لكن المتمحض في المعنى علم المعاني، وهو قدموه أهم. المقصود أيام ما كان طبعا تسري في موارد عديدة، فلا نكون في الاستنباط أسراء الألفاظ بل أسراء الماهية المعنى، وليس المعنى المترائي البدوي الابتدائي بل المعنى الغوصي، بالغوص الغوص الفكر يصطاد جوهر المعنى، وهو منضبط موزون وليس هلوسة ذوق بل غوص، ينفتح باب الاستنباط شيء كبير جيد في العلوم الدينية بل حتى غير العلوم الدينية. من الأحكام التي ذكرها القرآن الكريم في الإعلام، شوف في الفتوى في الرواية، ما هو؟ هو الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الراوي واجه المسؤولية، المفتي واجه، الشاعر يواجه، المقيم للشعائر واجه، شوف كلها لأنه مرتبط بماهية الإعلام. أنت في الأصل في مقام الفتوى، في مقام الرواية، في مقام الشعائر، في الأصل أساسك أن تبلغ المبادئ الدينية للمبادئ غير الدينية الجناحية أو مثلاً المجلة نفسه. شوف دل هذه الهيكل الدستورية تسري مع الماهية أينما سرت. الكلام قصة تجيب قصة، ما الفائدة القصة؟ ها القصة تشرح الليالي الحمراء لبني العباس وبني أمية، هذا شنو فائدته؟ هذا ما يبلغون رسالات الله، زخرف من القول. أما في القصص تريد تشرح مبادئ الدين قيم الدين، يبلغون رسالات. أنت كاتب قصصي، كاتب روائي في الأفلام، ما الذي تبلغ؟ تبلغ كليلة ودمنة، تبلغ كذا، تبلغ رسالات الله. شوف لاحظ الماهية، هذه هي هي أينما سرت. كاتب قصصي، أنت ممثل بعد، افترض في المسرح وكذا، هذا أنت ممثل تبلغ، أنت عم مبلغ في كل موقع، بارك الله فيك، في كل مكان. أنت مراسل صحفي، ما الذي تبلغه؟ سياسات البشر أو تبلغ رسالات الله؟ وهلم جرا تخشى الله أو تخشى الضغوطات؟ أي شبيه أعظم جهاد كلمة حق عنده، وإن كان المبصار سامراء قيدها يعني عذر التقية بحث آخر صحيح، بس بالتالي شوف أعظم جهاد كلمة حق عند سلطان جهاد. نفس الكلام، يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، لأن ميثم التمار لم يستشهد، استشهد وكان له أن يأخذ بعذر عمار بن ياسر. على أي تقدير، فإذا هذه الآية مرتبطة إذن بنظام الإعلام. إذن يا جماعة الخير، نظام الإعلام فيه صراع قوى. يخشونه ولا يخشون أحد إلا الله، يعني ماذا؟ صراع القوى. لما؟ لأن الإعلام له تأثير. شوف شو ما هي أينما ذهبت هي، لأن الإعلام قوة وسلطة وما شابه ذلك. سلطة يصير تنازع القوة في السلطة. تقرأ الآية كذا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، أي مبدأ أول في باب الإعلام، سلطة الإعلام، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أنت تريد تصير نعم مصلحي وصولي متملق بحث آخر. المبدأ في التعليم أيضا، أنت تواجه أيها المعلم في أي موقع كنت، أكاديمي ديني أي مكان، تبلغ رسالات الله أو تبلغ هر وبر بحث آخر. شوف نفس الكلام، نفس الماهية، نفس الأحكام. جيد، تأخذك المحسوبيات أو تقول لا الحقائق الدينية كما هي؟ لا أقول ليس هناك في البين تزاحم ما شافش، نعم يقع التزاحم، يقع كذا لا أنفي، لكن كحكم أولي، ها حكم أولي. لما؟ لأن ماهية هاي الإعلام تسري في أينما عناوين عديدة. كثير من الرواة قتلهم بنو أمية، لما؟ لأنهم يروون حقائق من الدين تزعزع ملك بني أمية. بل حتى حكومة السقيفة منعت تدوين الحديث النبوي، لما؟ الحديث النبوي خطر. أي؟ ولم تحرق المصاحف فقط، حرق الحديث النبوي أيضا، حرق قبل حرق المصاحف، حرق الحديث حرق حرق أحرق الحديث النبوي. فلاحظ، شوف أنا من فترة من الفترات كنت أتأمل كيف سعيد بن المسيب يعده الأئمة اللاحقين من حواريي زين العابدين. قلت عجيب، سعيد المسيب من الفقهاء العامة، شلون يصير من حواريي؟ وحتى يوم استشهد فيه الإمام السجاد كل أهل المدينة ذهبوا في تشييع الإمام السجاد، الوحيد اللي ما ذهب للتشييع سعيد المسيب، بقي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أريد حمل لمندوب. عجب تقية كان عنده. الإمام رضى الله عنه قال هو مؤمن وكذا، وإنما كان يفتي تقية بفتواهم. وعلاحقت يعني حي شيئا ما حياته، يعني شلون سعيد المسيب، شنو الدور اللي قام به؟ سبحان الله، وجدته يروي الروايات التي فيها بيان حقائق عن الصحابة، منها حديث يعرض حديث الحوض للصحابة، لا يبقى منهم إلا همل شفيقة. وين تشوف الدور اللي قام به سعيد بن المسيب؟ المقصود لاحظ التعليم الإعلام. إذن هذه القاعدة، كم من الخطباء استشهدوا في يد النظام البائد؟ كلمة شهيد الكلمة إلى ما شاء الله من الخطباء رضوان الله تعالى عليهم الذين يبلغونه. فلاحظ إذن مبدأ في الإعلام قرآني. الآن مديرة جامعة في الغرب تقول كلمة حق، تعلم البشرية بكلمة حق، عزلوها من رئاسة الجامعة. هي شقراطية دجلية، أستاذ جامعي عوزيل للإعلام مسؤولية سلطة. لاحظ، شوف هذه أول مبدأ يذكره القرآن الكريم في الإعلام، أنه مسؤولية والسلطة وليه تبعات. كم هو إذن تشريع القرآن عظيم. إن شاء الله بقية الأحكام سنجدها كيف مهولة بعد في الإعلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.